تسجيلات هدية الإسلامية تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة بعنوان
اهتديت ولكن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، فعنوان هذه الجلسة هو كما سمعتم من أخي المقدم اهتديت ولكن. وحقيقة حينما بدأت أجمع أشتات هذا الموضوع وجدتني أمام كمية كبيرة من المراجع والمعلومات والأوراق والإفادات العلمية، فوقع في قلبي حيرة كيف أقدم هذا الموضوع وكيف أتحدث عنه. فشعرت حينئذ أنني بحاجة إلى الاستعانة بالله تعالى، فقلت في نفسي اهدنا الصراط المستقيم. ومن هنا التقطت هذا الخيط، وهو خيط طلب الهداية، فإنه ليس أقل من سبعة عشرة مرة في اليوم والليلة يردد فيها المسلم هذا الدعاء في سورة الفاتحة التي قراءتها ركن في الصلاة، بل ركن في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. إنه مسلم، ولذلك توضأ وجاء إلى المسجد ووقف بين يدي ربه ودعا ربه وناداه وناجاه، فهو إذن مهتدي وسائر في طريق الهداية، ومع ذلك يقول اهدنا الصراط المستقيم. معنى ذلك أنه وإن حصل قدرا أو جزءا من الهداية، إلا أن أمامه أجزاء يحاولها ويسعى في تحصيلها وتكميلها. ما معنى هذه الهداية التي يطلبها الإنسان؟ إن الهداية على أربعة أنواع. النوع الأول الهداية التي هي أن الله تعالى يعطي العبد من القوى والقدرات والملكات ما يعرف به الخير من الشر والنافع من الضار، وهذا يقع للإنسان بما أعطاه الله تعالى من العقل وبما منحه من الحواس، فهو يعرف المفيد فيأخذه ويقبل عليه، ويعرف الضار فيتركه ويعرض عنه، بل وتجد في الحيوان مثل هذه الغريزة. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: آتينا كل نفس هداها، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالحيوانات تهتدي إلى طبيعتها وما تحتاجه من المأكل والمشرب والمرعى وغير ذلك، وهكذا الإنسان بفطرته يدري ما ينفعه وما يضره، حتى إنك تجد الطفل الصغير يتعود على الأشياء وكيف يتناول الشراب أو الطعام أو يتجنب الأشياء الحارة أو يخاف إذا ألقيته من جدار أو نحوه يخاف من السقوط. إذن هذا نوع من الهداية، وهي هداية فطرية جبلية تعني الملكات التي بها يعرف الإنسان ما ينفعه وما يضره، هذه هداية. النوع الثاني هي الهداية العامة التي بعث بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقصد بها هداية الدلالة والإرشاد على الطريق المستقيم. فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل هداة، ولكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالرسل هداة ودعاة، جاءوا بالحق والهدى، والله سبحانه وتعالى قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هناك هداية عامة في القرآن وفي السنة وفي البيان، فيها دلالة وإرشاد وإيضاح، من الناس من يقبلها ومن الناس من يعرض عنها، لكنها تسمى هداية، أن الله سبحانه وتعالى لم يكل إلى الناس أمر استطلاعها واستكشافها، وإلا لعجزوا ونكلوا عن ذلك، فلم يكن الناس بقادرين على أن يعرفوا مثلا تفصيل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ولا تفصيل العبادات والمعاملات والأحكام وغيرها، إلا بواسطة رسول يأتي من عند الله تعالى بالهدى ودين الحق. النوع الثالث من الهداية هداية التوفيق والإلهام، ويقصد بها أن يأخذ الله تعالى بأيدي من يشاء من عباده إلى الطريق المستقيم، فيلهمهم قبول الحق والانصياع له واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه هداية خاصة يختار الله تعالى لها ويجتبي من يشاء من عباده ممن يعلم أنه أهل لذلك، فعندهم تأهل وتهيئ وقبول لهذا الأمر فيوفقهم الله تبارك وتعالى إليه. الأمر الرابع من معاني الهداية هو الهداية إلى مجاورة الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهم كانوا يعرفون أن وصولهم إلى الجنة هو هداية من الله تبارك وتعالى، ولذلك قال تعالى أيضا: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. جاء في الأثار أن الرجل من أهل الجنة يكون بمنزله في الجنة أبصر منه بمنزله في الدنيا، فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى جنات النعيم وإلى جواره الكريم. هذه مراتب أربع للهداية، والمؤمن يسأل ربه تبارك وتعالى هذه المراتب كلها والكمال فيها. ولا شك أن الهداية معنى فيه تميز وتخصص، وكثير من الناس بل أكثرهم يعرفون طريق الخير من الشر، يعرفون مثلا أن طريق النقاء والاستقامة والصلاح والبر والجود والكرم والترفع مثلا عن الشهوات والسفاسف أنه هو الأفضل والخير، ولكن نفوسهم لا تطاوعهم لذلك، فيقع منهم نوع من الضعف أو التراجع أو الوقوع في المعاصي أو الشهوات لدوافع نفسية ولضعف، مع إيمانهم وإدراكهم بأن الخير لهم حتى في الدنيا هو بالترفع عن هذه الأشياء. فإن الشهوات وإن كانت لذة عابرة إلا أنها تخلف في نفس العبد من القلق والترقب والتوجس ووخز الضمير والتأنيب والشعور بالعيب والنقص، الشيء الكثير الذي يكدر عليه صفو حياته، ولكنه قد يبتلى بذلك إما إدمانا أو بسبب قرناء السوء أو لغير ذلك من الأسباب. فالهداية إذن هي محاولة واجتهاد، ولا شك أنها تتطلب نوعا من الترقب، ولهذا يشبه بعض العلماء الذي يسعى في الهداية بالذي يريد أن يرفع حجرا إلى أعلى الجبل، فهو يحمل هذا الحجر وبين آويلة وأخرى يحس بثقله فيضعه ثم يعاود حمله مرة أخرى، بينما الطريق الآخر طريق الانحدار أشبه بمن يريد أن ينزل هذا الحجر من أعلى الجبل، فما يحتاج إلى أكثر من أن يدفعه بيده فلا يستقر إلا في قعر الوادي. إذن الهداية تحتاج إلى محاولة وإلى صبر وإلى اجتهاد وإلى استمرار ويقظة ضمير، وفي أي لحظة يغفل فيها العبد فإنه قد تنقص هدايته، ولهذا كان هذا الدعاء مما يتعبد به المسلم لربه 17 مرة على الأقل في كل يوم وليلة. ما معنى قولنا اهدنا الصراط المستقيم؟ من معاني هذه الآية الكريمة ما ثبتنا على الهدى، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي السنن كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن من معاني اهدنا ثبتنا، كما جاء هذا عن ابن عباس وغيره من المفسرين، فيطلب العبد الثبات. إذا افترضنا أن الإنسان كان مهتديا فيما مضى إلا أنه لا يدري عن المستقبل، فهو غيب عند الله عز وجل، وأستار غيب الله دون العواقب، فهو حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول: تمم لنا الهداية وثبتنا عليها لئلا نزيغ أو نضل أو ننحرف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. ولا شك أن معنى الثبات يقصد به الثبات على الدين المحض، الثبات على القرآن، الثبات على السنة، الثبات على الإيمان وأركانه، الثبات على الإسلام وأركانه، الثبات على محكمات الشريعة، الثبات على الأخلاق الفاضلة، الثبات عن المعاصي التي يعلم الكل أنها محرمة وأنها لا ترضي الله تبارك وتعالى. فهذا من المعاني. المعنى الثاني أن يكون قوله اهدنا يعني زدنا هدى، وذلك لأن الهدى يشمل الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والهدى يشمل العلم، والعلم يزيد وينقص ويقل ويكثر، والناس فيه درجات، ولذلك قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. فالناس يكتسبون من المعارف والعلوم يوما بعد يوم ما لم يكن لهم من قبل. وكذلك الهدى من معانيه معرفة الأحوال وتنزيلها على أوضاعها وما يناسبها، وأن يأخذ الإنسان من الشريعة وقواعدها وأصولها ما يلائم أوضاع الناس وأحوالهم، فيأخذ من الهداية العامة هداية خاصة تلائم حاله. بل من معاني الهداية أن يوفقك الله تبارك وتعالى إلى أفضل الاختيارات حتى فيما هو من أمر الدنيا الذي ليس فيه نص مباشر. مثلا لما يريد الإنسان أن يتزوج ويكون بين مجموعة من الخيارات، هنا لا يستطيع أن يحسم أمره أن فلانة أفضل أو فلانة، لكنه لما يقول اهدنا الصراط المستقيم يستعين بالله تبارك وتعالى على أن يوفقه لما يكون خيرا وأفضل له في مستقبل أمره. ولما يكون أمام خيارات في عدد من الوظائف فإنه كذلك يدعو، ولما تكون الفتاة أمام عدد من الخطاب وكلهم خير ولكنها تتحير، فإن إذا سألت الله تبارك وتعالى فهي تستعين به على أن يرشدها ويوفقها لمن يكون لها خيرا وأفضل. وقد يكون الإنسان أحيانا على مفرق طرق، هل يتجه إلى علم أو إلى دعوة أو إلى عمل أو إلى إغاثة أو إلى نشاط خيري أو ما أشبه ذلك، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم وهو يعلم أن هذه الأشياء كلها خير ولكن منها ما هو أفضل له، فإذا دعا الله تعالى استعان به على تحقيق ما هو الأفضل لخصوصه وشخصه. ولذلك نجد مثلا أن من أمور الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام والإيمان والإحسان كما في حديث جبريل، وهذه رتب ثلاث، فالعبد يكون مسلما ثم يرتقي فيكون مؤمنا ثم يرتقي فيكون محسنا، وهذه رتبة عليا. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن حينما يكون الإنسان في رتبة معينة يطلب ما هو أفضل منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. فالمقصود أن العبد يطلب المزيد من الهداية والترقي من الهداية والأفضل من الاختيارات التي تعرض له في دينه أو في دنياه. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هذه رتبة أعلى من مجرد الإيمان وهي طمأنينة القلب بالإيمان، وهذه رتب يقول العلماء إنها لا تتناهى. ولهذا قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فحتى حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فإنه كان يعبد ربه بألوان من التعبدات والأذكار وطلب الآخرة ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى إلى غير ذلك من المعاني التي رفع الله تعالى بها درجته وأعلى بها منزلته وأعز بها مقامه وتقدم بها درجات صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى. وهكذا الناس، فإنك تجد الإنسان في حالة وحاجة إلى طلب الهداية والمزيد منها حتى وهو على فراش الموت. وقد نقل أن الإمام أحمد رحمه الله كان يئن في مرض الموت، فقيل له إن عطاء أو غيره من التابعين كان يكره الأنين والإمام أحمد يئن، فترك الإمام الأنين حينئذ مراعاة لهذه الكراهية. إذن المقصود أن الإنسان ينبغي أن يترقى في درجات الهداية. وهناك كثير من الناس يتحدثون عن مصطلح أن فلان مثلا ملتزم وفلان غير ملتزم، هل هذا المصطلح صواب أم هو خطأ؟ أقول إن هذا المصطلح في حقيقته لا بأس به، لأننا نلاحظ أن الناس درجات، المؤمن والمحسن والمسلم أو المقتصد والظالم لنفسه والسابق بالخيرات بإذن الله. فلا شك أنه كما يتفاوت الناس في دنياهم وفي تجاراتهم وفي علمهم فإنهم يتفاوتون أيضا في إيمانهم وتقواهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى. ولكن الخطأ الذي يحصل أن بعض الناس يفسرون الالتزام تفسيرا ناقصا فيقصرونه على بعض أفراده، ويقصدون بالالتزام مثلا الالتزام بالمظهر فقط دون الالتزام بالمخبر، وهنا يقع الخلل. فإنه ينبغي أن يدرك أن الإيمان ليس مظهرا فحسب كما سوف يأتي، بل هو مظهر ومخبر. وقد يكون الإنسان مثلا مقصرا في جانب من الجوانب ولكنه قائم بجانب آخر، فقد يكون عليه بعض الخلل في مظهره ولكنه سباق إلى الصلوات أو بار بوالديه أو وصول لرحمه أو محسن لجيرانه أو ذو خلق فاضل أو يكون ذا خلق فاضل، فيكون ملتزما من وجه وغير ملتزم من وجه آخر، أو صالحا في جانب ومقصرا في جانب آخر، أو مهديا في شيء دون شيء. ولا شك أن أمر الإسلام لا يكتمل للإنسان دفعة واحدة كما هو معروف. أيضا من معاني اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا للصواب فيما يختلف الناس فيه من الأقوال والأحوال. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فانظر كيف دعا ربه بقوله رب جبريل وإسرافيل وميكائيل. فجبريل هو الملك الموكل بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب، وميكائيل هو الموكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان في الدار الآخرة، وهذا إسرافيل. وميكائيل هو الموكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض. فدعا ربه بأنه رب هؤلاء الملائكة الثلاثة الذين يمت عملهم إلى الحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان، أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وتلاحظ أنه صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل ثبتني، وإنما قال اهدني، فهذا أمر آخر غير الثبات، يتعلق بطلب الهداية فيما يختلف الناس فيه. والناس يختلفون في أشياء كثيرة حتى داخل الإطار الإسلامي، فيختلفون مثلا في المسائل الفقهية العلمية الفرعية، ويختلفون في الاجتهادات النازلة، ويختلفون في أمر الوسائل، ويختلفون في الأساليب، ويختلفون في النظرات وفي الاجتهادات، ويقع بينهم نتيجة لذلك من المناظرات والأخذ والرد والجدل ما يقع. فالعبد حينئذ حينما يطلب الهداية فإنه يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تبارك وتعالى وقوته، ويطلب من ربه الهداية، ولا يتوقف عند أمر ربما يكون سبق إلى قلبه أو استقر في نفسه أو طرق أذنه أول مرة، ويظن أن مجرد اعتياده عليه يعني أنه هو الصواب وهو الهدى، وإنما يظل العبد يطلب المزيد من الهداية. وهذا يؤكد لنا أهمية التفريق بين ما هو من الرأي المبني على خلفية شرعية وبين ما هو من الشريعة المحضة. حينما نجد نصوص القرآن الكريم، فهذه النصوص نصوص ربانية مطلقة، المؤمن يجب عليه أن يؤمن بها، وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأنها حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويؤمن بمعانيها إجمالا أو تفصيلا. لكن حينما يكون الإنسان أمام اجتهاد خاص، قد يكون استنبطه من آية أو استنبطه من حديث أو من قول للعلماء، ولكنه لا يجزم بأن هذا القول أو هذا الاستنباط هو صواب محض، ففي مثل هذه الحالة العبد لا يطلب الثبات على هذا الاستنباط أو على هذا الاجتهاد أو على هذا الرأي، وإنما يطلب مزيد الهداية، إن كان صوابا أن يثبته الله تعالى عليه، وإن كان فيه نقص أو استدراك أو هناك ما هو أفضل منه، فإن الله تبارك وتعالى يهديه إلى ما هو خير وأفضل. إذن أعمال الناس واجتهاداتهم الخاصة ليس لها طابع الإطلاق، وإنما هي اجتهادات ربما تعتمد على مرجعية شرعية، ولكن ليس لها العصمة المطلقة، اللهم إلا كلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وقد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نجد أن هذه الكلمة في كثير من الأحيان قد نوظفها نحن ضد الآخرين، لكننا نغفل عن توظيفها ضد أنفسنا. فإذا سمعنا قولا لا يروق لنا أو لا يعجبنا من فلان أو فلان، قلنا: إيه، كل يؤخذ من قوله ويترك، هذا صحيح، ليس لقول فلان عصمة بمجرده. لكن لماذا لا نوظف هذه الكلمة أيضا في الأقوال التي نقولها نحن أو الآراء التي ننتحلها نحن، أنه يؤخذ منها ويترك، وأنها قابلة للخطأ وقابلة للصواب. ومثل ذلك كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. نعم، إنه صواب، ولولا أنه يعتقد صوابيته ما قاله، لأنه لا يظن بإمام كالشافعي رحمه الله أن يقول قولا وهو يعتقد أنه خطأ، هذا يقين، ما قاله إلا لأنه يعتقد صوابه. لكن هذا الاعتقاد ليس اعتقادا مطلقا كاعتقاده بمحكمات الكتاب والسنة، وإنما هو بناء على ما يظهر له الآن، ولهذا قال يحتمل الخطأ، وقال عن قول غيره أنه يحتمل الصواب. ولذلك تجد أن العالم قد يكون له أكثر من قول، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى لما جاءه أبو موسى الأشعري وجماعة يطلبون منه أن يحملهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه، ثم وجد بعد ذلك فأعطاهم وكان حلف على ذلك. فقالوا وتحرجوا أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إليه وقالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحملكم ولكن الله تعالى هو يحملكم، وإني والله لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فلما أقسم صلى الله عليه وسلم على يمين في أمر من الأمور الحادثة الدنيوية العادية، لما أقسم ألا يفعل كذا كان يرى الخير ألا يفعله، ثم بدا له بعد أن الخير في غيره فكفر عن يمينه وقد حلف عليه صلى الله عليه وسلم وأتى الذي هو خير. وهكذا تجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقضي في مسألة المشركة بحكم ثم تأتيه بعد سنتين فيقضي فيها بقسمة فرضية أخرى ويقول ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. ويقول رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري لما كتب إليه وكان قاضيا قال ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ثم هديت فيه إلى رشدك ورجعت فيه عقلك أن تعود أو ترجع إلى الحق فإن الحق قديم. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين إلى معنى قول عمر فإن الحق قديم، قال إنه قد يصعب على الإنسان أن يتخلى عن قول قال به من قبل لأنه يرى أنه قول سابق وقول قديم، فعمر يشير إلى أن الحق أقدم من قولك السابق، فإذا رجعت إليه كنت رجعت إلى ما هو أحق وأولى وأقدم من ما كنت تقول. وهكذا تجد أن الإمام الشافعي صاحب هذه الكلمة المأثورة تجد أن له قولين ومذهبين، أحدهما في العراق والآخر في مصر وبينهما فروق كبيرة وكثيرة، وتجد أن للإمام أحمد رحمه الله أقوالا كثيرة في المسائل حتى إنه قد يكون له في المسألة الواحدة إلى ستة وسبعة أقوال، وتجد أن أتباع الإمام أبي حنيفة غيروا بعده نحو ثلثي المذهب أو خالفوا إمامهم في نحو ثلثي المذهب، وهكذا الإمام مالك يكون في قوله الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة. فقد يكون هذا الأمر أو هذه الأقوال تكون بسبب أنه قال بقول في وقت ثم قال بغيره في وقت آخر لأنه ظهر له خلافه، أو يكون كل قول محمولا على حال من الأحوال. والمقصود أن هذه الأقوال ليس لها صفة الإطلاق والصوابية الدائمة القطعية، وإنما هي أقوال اجتهادية تستند في أصلها إلى دلالة شرعية وإلى نصوص شرعية، فليست أقوالا بمجرد التشهي أو الهوى أو الرأي المحض، ولكنها تستند إلى دلالة شرعية، وقد يبين للعالم في دلالة شرعية بعد ما هو أولى منها بالأخذ والقبول. ولذلك تجد أن الأئمة كانوا ينهون عن تقليدهم كما هو ثابت مستفيض عنهم جميعا، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا، وكان من هذا أن لا يقلد أحد منهم نفسه فيقول بقول لأنه كان يقول به من قبل، بل يسمح بالتجدد ومراعاة الأحوال وما يزيده من العلم والمعرفة والاطلاع والكسب والتجربة والخبرة. إذن في أكثر من 17 مرة المسلم يطلب ربه الهداية اهدنا الصراط المستقيم، فهو حينئذ يطلب نوعا من الهداية المتجددة له ويطلب نوعا من الثبات على الهداية الربانية المحضة. إن هذا من أهدافه أن يتذكر المسلم الحذر من الكمال الوهمي الذي يخيل له أحيانا أن ما هو عليه هو الصواب، وبالتالي يترتب على ذلك أن يظل الإنسان مقصورا على المحافظة على القدر الذي عنده دون أن يحرص على تجديد نفسه أو طلب المزيد منها، وربما اقتصر على واقعه أو انشغل بأمر آخر، وربما أيضا جعل نفسه حكما على الآخرين فأصبح يقومهم ويسددهم ويخطئهم ويصوبهم لأنه يرى أنه قد استولى على الذروة العليا من الهداية والكمال، ولا شك أن هذا كمال وهمي. لماذا نعالج هذا الموضوع؟ لأسباب، أولها تطبيع النقد، وذلك ليتبين للإنسان الخطأ وتزول الحساسية من النقد والتصحيح والمراجعة، فإننا يجب أن نفرق كما ذكرت بين الشريعة المعصومة وبين الاجتهاد الفردي أو الاجتهاد الجماعي حتى الذي قد يكون معتمدا على الشريعة. ونحن نجد أن الأئمة السابقين كانوا يتبادلون النقد فيما بينهم ويتراجعون فيما بينهم، وللمراجعات بين الصحابة رضي الله عنهم في ذلك باب يطول، فكان بعضهم يرد على بعض، وربما رد عمر على أبي بكر، ورد علي على عمر بن الخطاب، ورد علي على عثمان، ورد ابن عباس على معاوية، ورد بعضهم على بعض، ورد ابن مسعود على أبي موسى الأشعري، ومع ذلك كانوا محافظين على دينهم وإخائهم ومتقبلين لهذا النقد، لأنهم لا يرون أن نقد الرأي أو الاجتهاد يعني بالضرورة تنقص الشخص، فإن بعضنا قد يتحمس لرأي من الآراء حتى يصبح هذا الرأي كأنه ولده أو كأنه عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه، فإذا تم نقد هذا الرأي ولو مع الأدب ومع الحكمة ومع الرفق واللين فإنه ينزعج لذلك وقد لا يتقبله، وقد يظن أن المقصود من هذا النقد التعرض لشخصه، فلا بد أن يكون ثمة تربية وتطبيع على تبادل النقد فيما بيننا والتصحيح والإصلاح، وأن يكون المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى كما قال بعض السلف. ثانيا، لأن النوازل التي نعيش فيها اليوم والمصائب التي تنزل بالأمة والفتن والمخاطر المحدقة بالمسلمين تتطلب منا رجوعا صادقا إلى الله تبارك وتعالى، وتخلصا تاما من حظوظ النفس وأهوائها ومألوفاتها، ومراجعة جادة لكل ما لدينا مما يقبل المراجعة. هذه المراجعة لا يعني أن تكون نكوصا أو تراجعا إلى الوراء، بل تعني أن تكون تقدما إلى الأمام، لأننا نطالب أن تكون المراجعة مراجعة على ضوء محكمات الكتاب والسنة، أن تكون المرجعية للشريعة في المراجعة سواء لأحوال الأفراد أو الجماعات أو الأسر أو المجموعات أو المؤسسات أو الوزارات أو الدول أو الشعوب أو غيرها. إن من الواجب علينا ونحن الذين ميزنا الله تعالى بالإسلام وسمانا المسلمين وخصنا بهذه النعمة العظيمة وجعل لنا هذا القرآن الذي لا يوجد على ظهر الأرض كتاب مقدس محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف غيره، ولم يطرق البشرية ناموس أعظم من ناموس النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي خصنا الله تعالى وميزنا باتباعه، أن يكون لدينا قدرة وإرادة صادقة في عرض جميع أحوالنا الخاصة والعامة الظاهرة والباطنة الشخصية والجماعية والأسرية على هدي الكتاب والسنة وإعمال المراجعة الصادقة على أحوالنا كلها. ثالثا، لأن نقد الخصوم سهل لكن نقد النفس صعب، وهذا أمر ملاحظ، فإنك لو سمعت شخصا يتكلم في أعدائك الشخصيين أو في خصومك فإنك تسر بذلك حتى لو كنت ورعا ولم تشارك في هذا النقد مثلا أو لم تظهر قبوله، لكن الله تعالى أعلم بما في قلبك، هل في قلبك كراهية لذلك أم إنك مسرور لهذا الحديث على قاعدة ما أمرت بها ولم تسؤني. لكن حينما يسمع الإنسان من يقومه أو ينقده أو يصحح له فإن النفس البشرية حينئذ تبدأ تطالب بحظها، ويصبح الإنسان يحاول أن يجد في كلام الآخر خطأ أو استعجالا أو سوء فهم أو ما أشبه ذلك حتى يرد عليه به ويستنكر منه. الأمر الرابع، الظن بأن النقد يؤذي والعكس هو الصحيح، ولهذا يقول بعض العلماء إن نقد الناس لك يكون على حسب أهميتك، وهذا أمر ملاحظ، فإن الغالب أن النقد إنما يتجه للأشياء الناجحة، وأما الأشياء الميتة فإنه لا يهتم بها أحد ولا يعطيها عناية ولا وجها، وإنما ينتقد الناس في الغالب الأشياء التي لها لموع وسطوع وتألق ونجاح، سواء كانت أعمالا أو أشخاصا أو مؤسسات أو مشاريع أو غير ذلك. إذن نقدك يكون على قدر أهميتك، وينبغي أن يتدرب الإنسان ويتربى على تقبل النقد وعلى تطويع نفسه له، ولذلك نعود فنقول اهدنا الصراط المستقيم. أيها الأحبة، إنك لو تعودت ربما 10 سنوات على ألا تسمع إلا نقدا محضا، ثم لمدة أسبوع توقف عنك هذا النقد وأصبحت تسمع الثناء والإطراء والتبجيل، فإنك بعد ذلك ستجد صعوبة في تقبل النقد، حتى الذي تعودته خلال 10 سنوات ربما يضعف خلال أسبوع واحد، فلا بد أن يتعاهد الإنسان نفسه دائما وأبدا بتقبل النقد، وأن يقهر النفس عليه ويلزمها ويلجمها بسماعه ويتدرب على قبوله حتى لو كان نقدا من الخصوم، لأنه إذا كان أصدقاؤك لا ينتقدونك إكراما لك وإجلالا ورعاية لخاطرك، وأنت لا تستطيع أن تنتقد نفسك أيضا لأنك لا تراها جيدا ولا ترى نفسك إلا بمرآة نصحت كما قيل شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، فالعين تبصر فيها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. فإذا لم تكن ناقدا لنفسك وأحبابك لا ينتقدونك ولم تكن متقبلا لنقد الخصوم، فمتى تستبين أخطأ النفس ومتى تتخلص من الكمال الوهمي الذي يمنعك من الترقي في مدارج الكمال؟ السبب الخامس أن القدرة على الإصلاح الذاتي هي مدرج ومعرج للإصلاح العام. يعني الآن الأحوال الإسلامية بدون شك أحوال تحتاج إلى حملة إصلاح قوية كما أشرت وذكرت، وإصلاح شمولي وليس خاصا، هذا صحيح. لكن دعونا نتحدث ونحن يعني نتحرك من منطلق الغيرة على واقع هذه الأمة والسعي في تصحيح أوضاعها. دعونا نتحدث أننا أجزاء من هذه الأمة وأن الإصلاح يبدأ من عند أنفسنا. فإذا كان الواحد منا قادرا على إصلاح نفسه، على تعديل الآراء غير السديدة عنده، على تصحيح التوجهات غير المناسبة، على عرض القناعات والعواطف الموجودة عنده وإلجامها بلجام الكتاب والسنة وعدم الاندفاع أو التسرع أو التعجل أو الطيش أو التحرك بطريقة غير علمية وغير شرعية، حتى لو كان الدافع مثلا نظيفا وشريفا ومخلصا، إلا أن المهم هو الطواعية لما يحب الله تعالى ويرضاه والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فحينئذ إذا استطاع الإنسان أن يطوع نفسه لما يحب الله ويرضى، أو استطاع أن يصحح أخلاقه، من الجائز أن يكون لديك خلق أنت لا ترضاه، فقد تكون غضوبا مثلا أو حقودا أو حسودا أو سريع الانفعال أو ما أشبه ذلك، أو لديك بخل. قد يكون الإنسان يعرف من نفسه خصلة لا يرضاها ومع ذلك يقول أجاهد نفسي من سنين طويلة لم أستطع أن أتخلص من هذا الداء. إذا كان الأمر كذلك فكيف نطمع أن نغير الأحوال الكثيرة العظيمة التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة ومتابعة وإصرار وطول نفس وطول وقت ومتابعة وإصرار وطول نفس وطول وقت، وأن يقوم أجيال بعد أجيال في هذا العمل التصحيح المستمر حتى نستطيع أن نصحح واقع الأمة، وفي بعض الأحيان نقول حتى نستطيع أن نحافظ على المكاسب التي تعيشها هذه الأمة. فإن من الأمثلة مثلا التي أشيد بها الآن أنني قد رأيت خلال إقامتي في هذا البلد الطيب مكاسب للدعوة وللإصلاح وللعمل الخيري والعمل المؤسسي وللإسلاميين وللدعاة ولأهل هذا البلد الطيب وشعبه الكريم، رأيت مكاسب يندر أن تراها في أي بلد إسلامي آخر. ولله الحمد والمنة الصبغة الإسلامية والوضع الإسلامي ظاهر جلي جيد يدركه الإنسان العادي. هذه المكاسب العظيمة ينبغي أن نسعى أولا إلى المحافظة عليها، وهذا مطلب، وربما هذه المحافظة تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى تجنب العوائق، زيادة على أن من واجبنا أن نسعى إلى الزيادة من ذلك، وأن المؤمن لا يشبع من خير قط حتى يكون منتهاه الجنة، ودائما وأبدا يقول اهدنا الصراط المستقيم. الأمر السادس أن الدعوة إلى الهداية وطرح مثل هذه الموضوعات من أجل التخلص من التقليد. والناس يعرفون أحيانا أنواعا من التقليد مثل تقليد المذاهب الفقهية، وربما هذا هو أكثر ما يتداوله الناس، لكنهم ينسون أنواعا أخرى من التقليد. التقليد مثلا داخل المجموعة، أيا كانت هذه المجموعة، مجموعة دعوية أو مجموعة في شراكة أو عمل أو صداقة أو غير ذلك، فإن داخل هذه المجموعة يشيع نوع أو نظام من التفكير يسيطر على الآخرين بحيث أنه يصبغ تفكيرهم دائما بصبغة خاصة ولا يسمح لهم بأن يختاروا من الآراء والأقوال والاجتهادات ما يكون خارج قناعة هذه الفئة. فهذا لون من التقليد للمجموع أحيانا، أو التقليد للنفس مثل أن يسبق الإنسان إلى قول فيقول بقول ويعرف به ويصبح من الصعب عليه أن يعدل أو يصحح في هذا القول، لأنه يرى أن في ذلك نوعا من الكسر لوجاهته أو منزلته أو مكانته فيصر عليه ويتحمس له حتى لو كان عنده فيه نوع من التصحيح أو التعديل أو المراجعة. إذن هناك أنماط كثيرة من التقليد، تقليد النفس وتقليد الغير وتقليد المجموعة وتقليد الفئة أو الحزب أو الجماعة وتقليد الشيخ أو الداعية أو الأستاذ وتقليد المذهب الفقهي. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يتحرر قدر المستطاع من التقليد فيما يقدر عليه وفيما يطيق، دون أن يعني هذا أن نتحول إلى فوضى، فإنه لا شك أن مثل هذه الأمور تتطلب نوعا من الحكمة والتوازن بين الاستفادة من الآخرين والاقتباس من تجاربهم وعلومهم. وقد قال بعض الحكماء: إنني أجلس مع حكيم أو مجرب ساعة فأشعر أنني استفدت منها أكثر مما أقرأه في شهر كامل. الأمر الثالث، الوقفة الثالثة، نقص القادرين. إن وجود الخلل فينا معاشر الأخيار، معاشر الإسلاميين أو الدعاة أو طلبة العلم أو حتى عموم المسلمين، لا يعني عدم الأهلية، فإنه كما قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير بلالا بأمي وقال: يا ابن السوداء. فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، على حين ساعة هذه من كبر السن؟ قال: نعم، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف أبا ذر بهذه الصفة. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول في هذا الحديث: دليل على أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض الخصال الجاهلية أو اليهودية أو النصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، لأن في خصلة من خصال الجاهلية مثلا أو من خصال اليهود أو من خصال النصارى، لكن في مئات الخصال من خصال الإيمان والخير والبر واتباع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذا يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما بالك لو قيلت مثل هذه الكلمة لأحدنا وهو في مجال جدال، وربما يكون واقعا في جاهلية فعلا، إما في عصبية قبلية مثلا، أو في نصرة قوم بالباطل، أو في ما أشبه ذلك من الأمور، أو في تعيير أو سب أو غير ذلك، وربما لو قال له قائل هذا لخرج عن طوره وغضب. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأمة عموما وقال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فهذا الخصال الأربع المذكورة في الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنهم لا يتركونهن مع أنهن من أمر الجاهلية، وقد تقدم فيها من النبي صلى الله عليه وسلم النهي والزجر والتحذير، لكن أشار إلى أن هذه الخصال وإن زالت من بعض الأمة إلا أنها تبقى في أطراف وطوائف من هذه الأمة. وما هذا الخبر إلا من أجل التحذير منها وشدة التوقي، وأيضا الصبر على ما يلقاه الإنسان من الناس في هذا السبيل. إذا لما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود هذه الخصال وأنها من الجاهلية، فهذه دعوة إلى التصحيح وبيان أن وجود العيب أو الخلل لا يعني عدم الأهلية، وأن وجود خصلة من خصال الجاهلية في الفرد أو في الأمة لا يعني أن الفرد جاهلي ولا أن الأمة جاهلية. فالأمة المسلمة بحمد الله أمة هي على الدين وعلى الإسلام، وفيها المآذن والمساجد والصلوات والعبادات والحج والعمرة وصلة الرحم وإقام الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم، والمعاني الإيمانية لا زالت باقية في جمهور هذه الأمة، والولاء لله ورسوله والإيمان بالله ورسوله. ولكن دخل على هذه الأمة أيضا ألوان وألوان من الخلل في عباداتها وعقائدها ومعاملاتها يحتاج إلى استدراك. فينبغي أن نلاحظ أن الأمر بين بين، لا يعني ذلك وصم الأمة بالجاهلية ونفيها والخلاص منها، كما لا يعني إقرار ما عليه هذه الأمة لأنه موجود وحسب. مجرد الوجود أو الواقع لا يعطي لهذا الأمر شرعية، بل ينبغي السعي في الإصلاح والتدارك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وسلم: نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. فيرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه نساء جاءت تشتكي من أزواجها، زوجها يضربها، والعنف ضد النساء موجود اليوم، وهو يعني قضية عالمية ولها حديث خاص، لكن المقصود أن هذا الأمر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بين من؟ بالطبيعة أنه ليس المقصود أنه عند اليهود أو عند المنافقين، لكن قد يكون موجودا عند بعض المؤمنين، وهذا هو الذي حصل، واشتكى منه بعض النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الرجال الذين يضربون النساء أو يعتدون عليهن أنهم ليسوا من الخيار، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمقصود الإشارة إلى أنه قد يوجد حتى في بعض البيئات والمجتمعات والجماعات الفاضلة التي لها فضل وسابقة وعلم وإيمان أنه قد يوجد عندها نوع من الخلل أو التقصير في معاملاتها الخاصة أو في بيتها أو في سلوكها أو في تفكيرها، مما يحتاج إلى نوع من الوعي والتدارك والإصلاح. ولهذا يردد المسلم دائما وأبدا اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك يقول الشاعر بشار بن برد يقول: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. رابعا طريقة القرآن الكريم. في القرآن الكريم عجب من العجب لو تأملنا. يا أيها النبي اتق الله، هكذا يخاطب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني لو قيل لأحدنا يا فلان اتق الله ولا تطع المنافقين، أو اتق الله ولا تطع الكافرين، لربما انتفض واضطرب وقال أنا يقال لي مثل هذا. الآن الخطاب من ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قرآن يتلوه الناس، يتلوه المؤمنون المحبون المعجبون إلى يوم القيامة، يخاطب فيه الله نبيه يأمره بالتقوى وينهاه عن طاعة المنافقين. وفي السورة نفسها سورة الأحزاب يذكر الله تعالى قصة زينب لما تزوجت من زيد ثم طلقها وتزوجها بعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زوجه الله تعالى منها، فقال المنافقون واليهود ما قالوا لأنها كانت جميلة وضيئة، فقالوا إنها رآها النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبته وأحبها، فطلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب على ذلك قيل وقال وأذية للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن المنافقين، وتأثر بذلك بعض ضعاف النفوس. ومع ذلك يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: تذكر وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وهو زيد بن حارثة أمسك عليك زوجك واتق الله، هكذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يشكوها لأنها قد يعني استعصت عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن مصير الأمر هو إلى الطلاق، ومع ذلك كان يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن هذه المرأة سوف تطلق منه وأنك سوف تتزوجها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. سبحان الله، هذا كلام. ثم يبلغ أن تبلغ القوة والإيمان والصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا آية من آيات عظمته ونبوته أن يقول هذا الكلام للناس ويأمر الكتاب فيكتبوه ويلقنه للحفاظ حتى يحفظ ويتلى كغيره من آيات القرآن الكريم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى. من الذي عبس وتولى؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، أن جاءه الأعمى إلى قوله فأنت عنه تلهى. لاحظ التعبير بلفظ التلهي، كلا، وهذه كلمة قد يكون فيها معنى الزجر عند بعضهم، فينهى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، حيث أقبل على أكابر المشركين طمعا في إسلامهم وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم. فأنت تجد أن طريقة القرآن الكريم طريقة فذة في تربية أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على قبول التوجيه وقبول النقد وتداوله فيما بينهم، دون أن يكون عندهم لذلك حساسية أو ضعف أو أن يتبرموا به أو يضيقوا، لأنه إذا لم نصحح فسوف تتراكم الأخطاء. أيضا تجد في طريقة القرآن الكريم أنه لما هزم المسلمون في معركة أحد وقتل منهم 70 وجرح منهم مثل ذلك ونزلت عليهم نازلة ومصيبة، الله تبارك وتعالى ينزل قرآنا وجراحهم لا تزال حارة طرية، يقول الله تعالى: قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، إلى آخر الآيات التي نزلت في سورة آل عمران. فيؤكد الله سبحانه وتعالى على أن هذا الأمر بما كسبت أيديهم وأنه من عند أنفسهم، وأن الله تعالى لا يغير ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وينزل هذا الوحي في وقت الأزمة وفي وقت المحنة وفي وقت الهزيمة دون إبطاء أو تأخير. ومع ذلك يتقبل الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى ويؤمنون به ويخضعون ويطيعون، ولذلك استحقوا أن يكونوا صحابة، واستحقوا أن يكونوا قدوة لهذه الأمة وخيارا وعدولا وأتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ونقلة لكتاب الله تعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم حنين أيضا يقول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت، إلى آخر الآيات. فهنا يقول: أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فأشار إلى الإعجاب بالكثرة، وأنه سبب ما ألم بهم من الهزيمة والنكبة والنكال وما أصابهم من الضر على أيدي عدوهم. وينزل هذا القرآن ويتداوله المسلمون ويقرؤونه، وفي ذلك الوقت لا نتخيل أن المسلمين ما حولهم أحد يشمت بهم، بلى، كان داخل الصف الإسلامي المنافقون، وكان اليهود موجودين في بعض الفترات والظروف، وكان المشركون محيطين بالمجتمع الإسلامي، ومع ذلك كان القرآن الكريم يتعاهد المسلمين بهذا التصحيح الفردي والجماعي دون تأخير أو إبطاء. بعض الإسلاميين اليوم، بل الكثير منهم، يرون أن النقد ربما لا يكون من المصلحة أن يتم الحديث فيه، حتى لو كان برحمة وبشفقة وبمودة، بعيدا عن التشفي أو التجريح أو التهجم أو الطعن أو التشخيص، لا، وإنما النقد المشفق الناصح المحب، يرون أنه حتى هذا يمكن أن نتداوله فيما بيننا بطريقة سرية. هذا ليس بلازم، قد يكون من المصلحة أن يتم النقد بطريقة سرية في الأخطاء الخاصة أو السرية، وأن يكون النقد بطريقة علنية ولكنها هادئة وموضوعية وحكيمة وعقلانية في الأمور الظاهرة التي يتعاطاها الناس ويعرفونها. هل نظن نحن أيها الأحبة أن عدونا لا يعرفنا، لا يعرف أخطاءنا؟ بلى، والله إن بعض الأعداء ربما يعرفون عن الشخص أكثر مما يعرف عنه أهله، ولا أقول هذا بشكل مطلق، لكن عندي أمثلة ودلائل على أن بعض الخصوم وبعض الأعداء وبعض الإدارات وبعض الأجهزة خصوصا، والعالم اليوم يقوم على أجهزة استخباراتية متفوقة في الولايات المتحدة وغيرها، ويتابعون أشياء كثيرة جدا، ونجد يعني في عملهم نوعا من الاهتمام الشديد، حتى إنهم يعرفون في بعض الأحوال الإسلامية والتوجهات والجماعات والأفراد أشياء غريبة ربما بعض المحيطين لا يعرفونها. إذا نحن لا نقدم لعدونا جديدا ولا نضيف إليه شيئا ذا بال حينما نمارس نوعا من النقد العقلاني الموضوعي فيما بيننا. اهتديت، ولكن اهتديت هذا دليل على أننا نتخاطب فيما بيننا كمسلمين، ولكن دليل على أننا ينبغي أن نسعى ونجتهد في الاستدراك والتصحيح برحمة وشفقة. مما يحتاج إلى تدارك أمور، أولها التأخر في تمثيل الهداية مع النفس، وهذا يصنع للإنسان الازدواجية، فإن الكثيرين قد تكون الهداية عندهم مظهرا فحسب، لا يغوص إلى أعماق القلوب، فيترتب على ذلك ألوان من الازدواجية التي تقع في سلوك الشخص. من أمثلة هذه الازدواجية مثلا الازدواجية بين العلم والعمل، فقد يتكلم الإنسان بكلام طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الفئات والطوائف كالخوارج، يقولون من خير قول البرية ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهناك ازدواجية أحيانا تكون بين العلم والعمل، أن يكون الإنسان عالما أو عارفا ولا يعمل، وهذا لا يعني فقط العلماء أو الدعاة أو الخطباء أو أئمة المساجد، لا، حتى أفراد الناس، يعني أن يكون الواحد منا يعرف أن هذا خطأ ثم يرتكبه، ويعرف أن هذا واجب ثم يتركه، فهذه ازدواجية، لأن مقتضى إيمانه أن يكون مثل الجندي في المعركة، إذا قيل له تقدم تقدم، وإذا قيل له أحجم أحجم، وهذا معنى العبودية لله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك الازدواجية بين المظهر والمخبر، أنك تجد الكثيرين ربما يعتنون بمظهرهم خصوصا إذا عرفوا به، فإذا كنت مثلا عرفت صديقك فلان شخصا ملتزما ملتحيا محافظا على الصلاة مقصرا لثوبه مثلا معه استواك، عنده مجموعة من خصال الإيمان وخصال السنة، فإنه يحافظ على هذه الأشياء، وهذه المحافظة شرعية ومطلوبة، فالإيمان مظهر كما هو مخبر. لكن في بعض الحالات ربما يقع لهذا الإنسان خلل وتناقض في داخله، فيضعف إيمانه ويقع له فتور أو تأخر عن الرتبة السابقة، وتبدأ المعاصي والذنوب ويرتكب ما يرتكب، ولكنه يظل محافظا على المظهر. لماذا؟ لأن هذا المظهر يشكل له نوعا من العلاقة مع الآخرين ونوعا من المعرفة المسبقة، والإخلال بهذا المظهر قد يصنع له مشكلة معهم، فلذلك قد يحافظ عليه ولكنه يقصر في الجانب الآخر الذي هو تعلق مع ربه تبارك وتعالى، فيستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، ويجامل الناس ولا يخاف من الله تبارك وتعالى. وكذلك، وهذا طبعا بسبب نقص المراقبة ونقص الخوف من الله عز وجل، ولذلك كان لقمان يقول لابنه يا بني اتق الله تعالى ولا تتظاهر بالعمل الصالح حتى يكرمك الناس بذلك وقلبك فاجر. وكان عمر رضي الله عنه يعس في المدينة فسمع بيتا فيه كلام وإنشاد فاستمع إليه، فإذا بامرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة رب الناس، إلى أن قالت وأكرم زوجي أن تنال مراتبه. فسأل عنها عمر فوجد أن هذه المرأة قد ذهب زوجها في الغزو وأبطأ عليها، فهي تتمنى زوجها وتصف وتشبهه بالقمر وأنها تحبه وتشتاق إليه، فأمر أن لا يتأخر رجل في الجند أكثر من 6 أشهر، وهي يعني المدة التي اقترحتها بعض نساء المؤمنين. المقصود أن هذه المرأة كانت تراقب الله تعالى، فالدوافع موجودة والغريزة موجودة، ولكن التقوى والمراقبة هي التي تحول بين العبد وبين الوقوع في الحرام. ومثل ذلك التناقض بين البيت وبين المجتمع، فإنك تجد من الناس مثلا من يكون له صورة عند الناس، صورة في العمل أو صورة عند المجموعة أو صورة عند الأصدقاء أو في الشركة، أنه هذا إنسان مهذب، أخلاقه طيبة ولسانه عف ولطيف ووديع، ويحاول أن يرضي الآخرين بشكل كبير. لكن هذا الإنسان لو نظرت إلى الصورة الأخرى عنده في المنزل لوجدته مثلا سيء الخلق مع زوجته، قاسيا شديدا غليظا مع أطفاله حتى مع والديه. ربما يكون الشاب مع أصدقائه لطيفا ومع والده شديدا غليظا. هذا الازدواجية والتناقض يدل على أن الخلق ليس حقيقيا، لأن الخلق الحقيقي كما يقول الإمام الغزالي وغيره إنما يكون في القلب، ويمارسه الإنسان سواء كان في الغرفة لوحده أو كان في حضرة ملأ من الناس. فإذا كان الإنسان يمارس الخلق في حال دون حال مع مجموعة دون أخرى، دل هذا على أن الخلق عنده ليس خلقا أصليا حقيقيا متمكنا، وإنما هو نوع من التظاهر أو التكلف. وكذلك التناقض والازدواجية بين الأعمال التعبدية والأعمال الدنيوية، إن صح التعبير أو صح التفريق. فإنك تجد البعض أحيانا ربما يكون في عبادته طيبا، محافظا على الصلوات، مؤديا لها، وربما يمارس نوعا من الخشوع، وربما تسمع له بعض البكاء وترى منه بعض الدموع، ولكنك قد تجد مثلا في سوقه أو متجره أو حتى في عمله ليس كذلك. وربما يرى البعض أن الدين هو فقط في المسجد أو في العبادة أو في القراءة، بينما الحقيقة أن الدين له شمولية في الحياة كلها، والذي أمرنا بالصلاة والزكاة والصوم والحج هو الذي أمرنا مثلا ببر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجيران وحفظ الحقوق وأداء الأعمال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الأمر الثاني، يجب ألا يصنع شعورنا بالهداية شعورا بالأمان المطلق. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. إنه لابد من اليقظة الدائمة والاستعداد للتصحيح والنقد، وعدم التغني في الماضي، كما قال القائل: ألها بني تغلب عن كل مكرمة، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يفاخرون بها مذ كان أولهم يا للرجال لشعر غير مسؤوم. النقطة الثالثة، الشعور بالفوقية والتفوق على الآخرين يمثل نكسة في محيط الهداية، فإن من أعظم ثمرات الهداية التواضع لله تبارك وتعالى. ولهذا لما قال الرجل من بني إسرائيل لآخر قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. ولهذا فإن مصادرة جهود الآخرين من الأمور الخطيرة، وقد كان بعض الصحابة والتابعين يخافون على أنفسهم، ويقول ابن أبي مليكة: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل أو إسرافيل أو أبي بكر أو عمر. فعلينا إذن أن نحرص على أن نكون متواضعين، وألا يعطينا الشعور بالهداية شعورا بالأمان، بل علينا أن نتواضع لله تبارك وتعالى، وأن نخشى من ضياع العمل وحبوطه. وقد قال الله عز وجل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فربما حبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. الأمر الرابع، يجب أن لا ننشغل بالآخرين عن أنفسنا. وقد جاء في الصحيح في البخاري وغيره من حديث أسامة قصة الرجل الذي يلقى في النار، فقيل له: كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. إن مما يجب على العبد حتى لا ينشغل بالآخرين، أولا أن يتجنب الصراعات التي تحدث بين المؤمنين. الإنسان ليس ملزما أن يدخل طرفا في هذا الصراع، فبحقه وبإمكانه أن يقول: لست من خلافكم وصراعكم في شيء، أنا معكم في الخير ولست معكم في الشر، معكم في الصواب ولست معكم في الخطأ، ولا أدخل في مجادلات أو صراعات بين المؤمنين. من ذلك أيضا أن يقع البعض في تقصير أحيانا في العبادة والمراقبة والشفافية والخوف من الله تعالى والتبكير إلى الصلوات والأذكار وقراءة القرآن وغير ذلك من المعاني التعبدية التي تصنع للنفس سكينة وطمأنينة وإيمان، وذلك بحجة أنه مشغول مثلا بعمل أو مشغول بدنيا أو بتجارة أو حتى مشغول بدعوة أو خير أو إصلاح. فإن العبد عليه أن يبدأ بنفسه. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك، وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إن كثرة الجدل والخصومات والانغماس المفرط في التحليلات والآراء والأحداث قد يصنع لكثير من الناس نوعا من الانشغال عن أنفسهم، فكأننا ننهمك بالهم العام مداولة وأخذا وعطاء وحديثا عن أنفسنا وعن العمل الذي تعبدنا به والذي من شأنه أن يصحح أحوال المسلمين الخاصة والعامة. وقسوة القلوب هي داء بني إسرائيل، والله تعالى يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. خامسا، علينا أيها الأحبة أن نتقن فقه الأولويات، فإنه باب من العلم والفقه والأدب عظيم، وحاجة الدعوة إليه اليوم فوق حاجتها إلى كثير من الأمور. فالعلم مثلا قبل القول والعمل، والنتائج لا يتم تعسفها وإنما تأتي وفق السنن الربانية. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة ثم بالمدينة، وصبر وصابر حتى أتم الله تعالى عليه الدين وأتم عليه النعمة وأكمل له الدين. النقطة السادسة هي الهزيمة النفسية، ويقصد بها شعور الإنسان بالعجز والضعف والتأخر، وهذه الهزيمة لها أسباب كثيرة وحديث خاص. وأخيرا نختم بموضوع العلاج الذي يلخصه في 4 كلمات: أولا الاستعانة بالله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد أن يزدري المرء نفسه ويتواضع لربه ويحذر من تعظيم النفس أو الانسياق وراء إملاءاتها وأوامرها. النقطة الثانية هي تطبيع النقد والاعتياد عليه بين الأفراد والجماعات والأمم والشعوب والدول. النقطة الثالثة دوام المراقبة لله تبارك وتعالى. والنقطة الرابعة هي حسن اختيار الصحبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا وإياكم الفقه والعلم والعمل الصالح، ويغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات هدية الإسلامية بالكويت، هاتف رقم 396-9992، ناسوخ 396-4752. يوجد لدينا إصدارات رمضانية وبسعر معقول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.